ثم يغسل رجليه مع الكعبين، يغسل رجليه اليمنى واليسرى مع الكعبين، نقول في قوله مع الكعبين كما قلنا في قوله مع المرفقين، وأن كلمة مع ليس فيها مخالفة للقرآن، لأن القرآن عبر الله فيه بإلى، لكن دلت السنة على أن إلى هنا بمعنى مع، بمعنى مع، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى أشرع في العضد ورجليه حتى أشرع في الساق، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فعلى هذا تكون الكعبان داخلتين في غسل الرجلين. وأين الكعبان؟ هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، هذان هما الكعبان، وفي كل قدم كعبان. نعم، وهذا الذي أجمع عليه أهل السنة، وقالوا إن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق عند اتصاله بالقدم، فيجب غسل الرجلين، لأن الله قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قراءة السبعية أرجلكم بالنصب عطفا على وجوهكم ولا على أيديكم، وش أقرب شيء لها؟ أيديكم أقرب ما وصل لها، أيديكم، لكن العطف لا يكون على المعطوف، بل هو على المعطوف عليه الأول. طيب أرجلكم إلى الكعبين، وهذا واضح أنه يجب غسل الرجلين. فإن قلت ماذا تصنع في قراءة سبعية أخرى لا تقل ثبوتا عن قراءة النص، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بالكثرة؟ فالجواب على ذلك أن قوله وأرجلكم بالجر لها ثلاثة أوجه في تخريجها. الوجه الأول أن جرها على سبيل المجاورة، على سبيل المجاورة، بمعنى أن الشيء يتبع ما جاوره لفظا لا حكما، والمجاور لها هي رؤوسكم مجرورة، فتجر لأن جارها مجرور، والجار إذا شبع ما يبقى جاره جائعا، أليس كذلك؟ إذا جر ما يدع صاحب جاره ما يجر، يجره معه عشان يعينه في هذا. قالوا ومنه قول العرب هذا جحر رب خرب، هذا جحر رب خرب. فكلمة خرب صفة لجحر ولا الضب؟ ها؟ وجحر مرفوعة ولا مكسورة؟ هذا جحر ضب خرب، فهمت؟ هي صفة لجحر، وكان مقتضى القواعد أن يقال هذا جحر ضب خرب، لأنه صفة لجحر، صفة المرفوع مرفوعة، لكن العرب نطقت به خرب. كيف؟ قالوا على سبيل المجاورة، لأنه لما جاور المجرور جر مثله، فهذه لما جاورت المجرور عطفت عليه مجرورة تبعا له في اللفظ مع مخالفتها له في الحكم. هذا وجه. الوجه الثاني قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال وأرجلكم بالنص، فدل ذلك على أنه يجب أن توصل الرجل بمقتضى هذه القراءة. وأرجلكم بالجر معناه اجعلوا غسلكم إياها كالمسح، لا يكون غسلا تتعبون به أنفسكم، لأن الإنسان فيما جرت به العادة قد يكثر من غسل الرجل ودلكها، حيث إنها التي تباشر الأذى، فكان مقتضى العادة أن يزيد في غسلها. فقال الله تعالى وأرجلكم حتى لا حتى إذا اجتمع غسل ومسح لا يبالغ في الغسل، ليقابل ذلك ما تقتضيه العادة من إيش؟ من المبالغة في الغسل. فيقصد بالجر الذي يظهر أن المراد به المسح كسر ما يعتاده الناس من المبالغة في غسل الرجل، لأنها التي تلاقي الأذى. هذا وجه آخر. والوجه الثالث يقولون إن القراءتين تنزل كل واحدة منهما على حال من أحوال الرجل، وتبين ذلك السنة. فالرجل لها حالة، حال تكون فيها مكشوفة، وحال تكون فيها مستورة بالخف. فإذا كانت مكشوفة فالواجب غسلها، وإذا كانت مستورة بالخف فالواجب مسحها. فتتنزل القراءتان على حالي الرجل، وتبين ذلك السنة. وهذا القول أصح الأوجه وأقلها تكلفا، وهو متمشي على القواعد وعلى ما يعرف من كتاب الله عز وجل، حيث تنزل كل قراءة على معنى يناسبها ويلتقي المعنيان إما في حالين أو ما أشبه ذلك. فالصواب إذن أن قراءة الجر محمولة على ما إذا كانت الرجل ممسوحة، ولا تمسح الرجل إلا إذا كانت مسورة. وقراءة النص تحمل على ما إذا كانت الرجل مكشوفة، وحينئذ يجب غسلها. وهذا أحسن الأوجه وأصحها. وعلى هذا فيكون في الآية دليل على جواز المسح على الخفين. وذهبت الرافضة أذلهم الله إلى خلاف أهل السنة في هذا العضو من ثلاثة أوجه. قالوا المراد بالكعبين العظمان الناتئان على ظهر القدم. أينهما يا عبد الرحمن؟ نعم، بين الساق والإبهام. قالوا لأن الله قال أرجلكم إلى الكعبين، ولو كان المراد بالكعبين العظمان الناتئان في أسفل الساق لقال إلى الكعاب، لأنها أربعة. وقالوا إن الرجل تمسح إلى الكعب، هذا اللي فسروا به هذا الكعب. أنتم عرفتموه إن ترى عبد الرحمن ما قام يورينا، نعم، حتى أن جاره عبد الرحمن ما شاف. وقال أيضا إنه ما تغسل وإنما تمسح مسحا، أخذوا بقراءة إيش الجر وأهدروا قراءة الثانية. وقالوا أيضا إنه لا يجوز المسح على الكفين، لا يجوز المسح على الكفين، مع أنه قد تواتر في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر.
إلى الكعبين كيف يقول المسح
إلى الكعبين؟ إيه. تكون السنة بينت هذا. إيه نعم، تكون السنة بينت هذا إن المراد بالكعبين إلى طرف الساق. نعم. رددنا على صوت ويل للعاقبة. الكعبان تفسيرهم الكعبين بأنهما العظمان الناتئان على ظهر القدم، فهذا خلاف ما تقتضي اللغة. واللغة معروفة مشهورة بأن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. والقرآن نزل باللغة العربية. وأما التثنية فالتثنية لأن في كل رجل كعبين، بخلاف المرافق. المرافق قال تغسلوا أيديكم إلى المرافق، لأن المرافق في كل يد مرفق واحد. يعني في كل يد مرفقا واحدا. وأما الرد عليهم بالمسح فسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب مسح الخفين أن المسح على الخفين مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تشتغل وتشغل غيرك في هذا، أما صلح مرة ولا واضح. طيب نقول الآن نبدأ درس الليلة. قال ويغسل الأقطع بقية المفروض، يغسل الأقطع من قدمين من الرجلين أو من اليدين أو من الوجه، ها؟ من اليدين أو الرجلين، ها؟ إيه؟ اليدين أو الرجلين. نشوف كلام المؤلف ماذا يريد. قال فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه. هذه الكلمة هذا المفرع يدل على أنه يريد بالأقطع هنا أقطع اليدين. يقول المؤلف إن الأقطع يغسل بقية المفروض ولا يأخذ عما زاد عن الفرض في مقابل المقطوع، لأنه ليس محلا للفرض. فإذا قدر أنه قطع من نصف الذراع لا يقول أرتفع إلى العضد بمقدار نصف الذراع، لأن العضد ليس محلا للغسل، وإنما يغسل بقية المفروض لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. وهذا الرجل اتق الله ما استطاع، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولما قطع بعض العضو سقط فرضه، فلهذا يقول بقية المفروض. فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، إذا قطع من مفصل المرفق يغسل رأس العضد، يغسل رأس العضد، لأن رأس العضد مع المرفق في موازنة واحدة. وقد سبق أنه يجب غسل اليدين مع المرفقين، فالآن رأس العضد داخل في المرفق، داخل في المرفق، فيجب أن يغسل رأس العضد وجوبا، لأنه مما يجب تطهيره وغسله. فإذا قطع من المفصل غسل رأس العضد. وإن قطع من فوق العضد يعني من فوق المفصل فإنه لا يجب عليه غسل العضد. وهكذا نقول فيما إذا قطعت الرجل، إن قطع بعض القدم غسل ما بقي، وإن قطع من مفصل العقب غسل طرف الساق لأنه منه. وهكذا نقول في الأذن، لو قطعت بعض أذنه غسل الباقي، مسح الباقي، فإن قطعت كلها سقط المسح. نعم. قال وتباح مع ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد. ما يمسح مكانه، لا ما يمسح، لأنه متعلق اللهم إلا السماخ، السماخ ربما نقول يجب عليه أن يدخل أصبعه فيه لأنه باقي. ثم يرفع نظره إلى السماء، وهذا ليس بواجب ولكنه سنة إن صح الحديث. والمجهول كما تعلمون لا يعلم عن حاله هل هو عدل أو حافظ أو ليس بعدل ولا حافظ، فإذا كان في السند منه مجهول فإنه يحكم بضعف الحديث. ولكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه يرفع النظر بناء على هذا الحديث وبناء على تعليل آخر، وهو أنه يرفع نظره إلى السماء إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى. ويقول ما ورد، ومما ورد حديث عمر رضي الله عنه المشهور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإن من أسبغ الوضوء ثم قال ذلك الذكر تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أم من أيها شاء. وناسب أن يقول هذا الذكر بعد الوضوء لأن الوضوء تطهير وهذا الذكر تطهير للقلب لأن فيه الإخلاص لله عز وجل أشهد أن لا إله إلا الله، وفيه أيضا الجمع بين سؤال الله عز وجل أن يكون الإنسان من التوابين الذين طهروا قلوبهم ومن المتطهرين الذين طهروا أبدانهم، ولهذا يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم. لا لم يرد هذا. نعم. ما تقولون في هذا؟ هل يقول هذا الذكر عند التيمم وعند الغسل أو لا يقول؟ فقال بعض أهل العلم إنه يقول ذلك لأن المعنى يقتضيه، أما الغسل فقالوا إن الغسل مشتمل على الوضوء وزيادة، فإن من صفات الغسل المسنونة أن يتوضأ الإنسان قبله، وأما التيمم فلأنه بدل عنه وقد قال الله تعالى بعد التيمم ولكن يريد ليطهركم، فكان مناسبا. ويرى بعض أهل العلم أنه يقتصر على ما ورد في الوضوء فقط، والغسل أقرب من التيمم، يعني قوله بعد الغسل أقرب من قوله بعد التيمم لأن المغتسل يصدق عليه أنه متوضئ. نعم. لا يعني دعاء لكل عضو لا ما فيه. ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يرفع يديه، وهذه المسألة تقدم لنا فيها البحث هل الأصل رفع اليدين في الدعاء أو الأصل عدم الرفع أو الأصل الرفع إلا في مقام يذكر فيه الدعاء ولا يذكر فيه الرفع، يعني فإذا ذكر الدعاء ولم يذكر الرفع دل على عدم مشروعيته. نعم نعم. حامد قراءة القرآن لا ينبغي وهو يتوضأ، لأن من اشتغل بعبادة ينبغي أن يكون قلبه مشتغلا بها، وأما وكذلك أيضا إجابة المؤذن الأفضل أن لا يجيب، وإن أجاب المؤذن فلا حرج لأنه ذكر يفوت بفواته، أما القرآن فإنه لا يفوت يقرأ بعد الوضوء. بدون ايش؟
بدون
اجل. اي نعم، لكن سبق لنا يا فوزي ان تخليل الاصابع سنه وانه في الرجلين اوكد، اما العزه فيجزي ما دام يعرف يقينا او ظنا بان الماء وصل الى ما بين الاصابع يكفي. اي نعم، لانه بدله. اقول لانه بدله،
ما نقول
الدعاء؟ لا مهم الظاهر، لأن الحديث عمر ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء، فظاهر هذا الحديث إن لم يكن صريحا أنه وضوء بالماء. ما أدري، أنا أتوقف في هذا ولكن لو قاله بعد الغسل أنا أرجح أنه يقول بعد الغسل. قال وتباح معونته وتنشيف أعضائه. تباح معونته أي معونة المتوضئ بتقريب الماء إليه بل وبصبه عليه وهو يتوضأ. وما هو الدليل للإباحة؟ نقول إن القول بالإباحة لا يحتاج إلى دليل لأنه الأصل، لأنه هو الأصل، ولكن مع ذلك نقول إن الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعاونه الوضوء، مثل معونة المغيرة بن شعبة له، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ وهو يصب عليه وضوءه، فإن قلت ألا يكون هذا مشروعا ومسنونا لأنه من باب التعاون على البر والتقوى، يعني بمعنى أنك لا تقتصر على الإباحة، قل إنه مشروع، فالجواب أن نقول هو لا شك أنه من باب التعاون على البر والتقوى، لكن هذه عبادة ينبغي للإنسان أن يباشرها بنفسه هو بنفسه. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في كل ما أراد أن يتوضأ يطلب من يعينه فيه، فالإباحة مستوية في الطرفين. وقال بعض أهل العلم إنها تكره معونة المتوضي إلا إذا احتاج إلى ذلك، وعللوا هذا بأنها عبادة ولا ينبغي للإنسان أن يستعين غيره بها، لكن المذهب أصح أنه مباح. قال وتنشيف أعضائه، تنشيفها يعني تيبيسها وتجفيفها. الدليل عدم الدليل. كيف عدم الدليل؟ هل واحد يطلب منه الدليل يقول الدليل عدم الدليل؟ نعم، الدليل عدم الدليل على المنع، لأن الأصل الإباحة، فيجوز أن ينشف الإنسان أعضاءه. فإن قلت كيف تجيب عن حديث ميمونة حين ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل قالت فأتيته بالمنديل فردها وجعل ينفض الماء بيده، بالمنديل
أو لكونه راغب في تلك الحال
أن
يبرز أعضاءه مثلا
في النار. نعم، هذه قضية عين تحتمل عدة أمور، إما أنه لسبب في المنديل، إما لعدم نظافته، أو يخاف أن يبله بالماء وبلله بالماء غير مناسب، أو ما أشبه ذلك. المهم في احتمالات، ولكن إتيانها إياه بالمنديل قد يكون دليلا على أن من عادته أن ينشف، وإلا لما جاءت به. وعلى كل حال فالصحيح ما قاله المؤلف أن تنشيف الأعضاء لا بأس به، لأن الأصل عدم المنع والإباحة. وقد مر علينا عدة مرات أن الأصل فيما عدا العبادات من العقود والأفعال، الأصل فيها الحل والإباحة حتى يقوم دليل على المنع. نعم نعم، المهم ما علينا منه، احنا نقول ما نحتاج إلى دليل على الجواز، احنا نقول من منع فعليه الدليل، فسواء صح هذا الحديث أو حسن أو ضعف ما علينا منه. نعم، ما هو صحيح. نعم،
ألا يجب في بعض الأحوال تشفيه؟
لا، قد يجب إذا خاف الضرر الإنسان، أما إذا لم يخاف ما يجب. لا، مو تنشيف كامل، لكن إزالة الماء بلا شك، ينفض الماء بيده يعني يسلته هكذا، لا شك إنه نوع من التنشيف، لكن مو بالتنشيف المقصود، تنشيف ينشفه مرة. ثم قال المؤلف باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين أتى به المؤلف بعد صفة الوضوء لأنه حكم يتعلق بأحد أعضاء الوضوء، لهذا جاء به. ولكن المؤلف في هذا الباب المسح على العمامة والمسح على الخمار والمسح على الجبيرة، فكان هذا الباب مشتملا على أربعة مواضيع: المسح على الخفين وعلى العمامة والخمار والجبيرة. والخفان ما يلبس على الرجل من الجلود، ويلحق بهما ما يلبس عليها من الكتان والصوف وشبهها، فهو عام لكل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخير. ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية فأمرهم أن يمسحوا على التساخين، تساخين يعني الختان، وسمي التساخين لأنها تسخن الرجل. المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة، وخالف في ذلك الرافضة، ولهذا ذكره بعض أهل العلم في كتب العقيدة المسح على الخفين، لأنه خالف فيه أهل البدع وصار شعارا لهم، وهو جائز بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب ففي قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين فامسحوا برؤوس فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الجر إلى الكعبين. وأما في السنة فقد تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنشدوا في ذلك مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم يثبت فيه 40 حديثا، بل 4 أحاديث لا يبقي في النفس شيئا من الشك. ولهذا قال ليس في قلبي من المسح شيء، يعني ما في أدنى شبهة عندي للجواز. المؤلف يقول يجوز لمقيم، يجوز، فعبر بكلمة يجوز. وهل الجواز منصب على بيان المدة أو على بيان الحكم؟ إن كان على بيان المدة فلا إشكال فيه، يعني أن الجواز متعلق بهذه المدة، وإن كان منصبا على بيان الحكم فقد يكون فيه إشكال، وهو أن المسح على الخفين للابسهما سنة، ما نقول إنه جائز، نقول إنه سنة، وخلعهما ليغسل الرجل بدعة خلاف السنة. فإذا كان التعبير بالجواز منصبا على الحكم من حيث هو ففيه هذا الإشكال، ولكن يمكن أن يجاب عنه فيقال إن المؤلف عبر بالجواز دفعا لقول من يقول نعم في المنع، وهذا لا ينافي أن يكون مشروعا، لا ينافي أن يكون مشروعا. والعلماء دائما يعبرون بمثل ذلك في مقابلة من يقول بالمنع، وإن كان الحكم عندهم ليس مقصورا على الجواز، بل هو إما واجب أو مستحب. نعم. ونضرب مثلا لذلك غير هذا الذي نحن فيه، تعبير بعضهم حيث قال ولمن أحرم بحج مفردا ولم يسق الهدي أن يفسخه لعمره ليكون متمتعا، فالتعبير باللام الدالة على الجواز في مقابل من منع ذلك، لأن بعض أهل العلم يقول لا يجوز فسخ الحج والقارن أو المفرد إلى عمره ليصير متمتعا، وأن هذا حرام وهو من إبطال العمل، والبحث فيه إن شاء الله يأتي في محله. الكلام على أن العلماء قد يعبرون بلفظ الإباحة لدفع من قول من يقول بالمعنى. قال يجوز لمقيم يوما وليلة ولمسافر 3 أيام. لمقيم، كلمة مقيم تشمل المستوطن والمقيم، لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن الناس لهم 3 حالات: إقامة واستيطان وسفر، إقامة واستقامة وسفر، ويفرقون في أحكام هذه الأحوال. ولكن الصحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه ما فيه إلا إما استقامة وإما سفر، وأن إقامة لا توجد لا في الكتاب ولا في السنة. والإقامة عند الفقهاء كل مسافر أقام إقامة تمنع القصر فإنه يسمى مقيما ولا يسمى مستوفيا، يسمى مقيما فلا تنعقد به الجمعة ولا تجب عليه بنفسه ولا يكون إماما فيها ولا خطيبا، حتى لو سيقيم سنتين أو ثلاثة فإنه لا تجب عليه الجمعة بنفسه ولا يصح أن يكون إماما فيها ولا خطيبا. والمستوطن المستوطن اللي اتخذ على بلد وطن له. فكلمة مقيم عند المؤلف نعم تشمل المقيم والمستوطن، هذا ظاهرها، لكن هذا الظاهر غير مراد. ومراده بالمقيم المستوطن. وأما من أقام إقامة لا أنا ترى غلطت، كلامه يشمل المقيم المستوطن وغير المستوطن. ومراده بالمقيم من كان مسافرا فأقام إقامة تمنع القصر. حكم هذا المقيم في المسعى الخفين كحكم المستوطن، كما أن حكمه كحكم المستوطن في وجوب إتمام الصلاة وفي تحريم الفطر في رمضان، لكن ليس هو كالمستوطن في مسألة إيش الجمعة، فلا تجب عليه بنفسه ولا يؤم فيها ولا يخطب فيها. قال يوما وليلة، الدليل حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلالهن، أخرجه مسلم. وهذا نص صريح بين مفصل. قال وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. قوله وللمسافر إن نظرنا إلى إطلاقه كان شاملا للمسافر القصير والطويل، لأن السفر قصير وطويل، وشاملا لسفر القصر ولغيره، يعني هناك سفرا طويلا لكنه لا يقصر فيه، مثل السفر المحرم أو المكروه على المذهب. لو سافر الإنسان إلى بلد ليشرب المسكر والعياذ بالله، أو ليستمتع بالبغايا، هذا السفر محرم لا تستباح به الرخص، فيمسح يوما ثلاثة أيام ولا يوم وليلة. أما ظاهر كلام المؤلف فيمسح ثلاثة أيام لم قال لمسافر، لكن المذهب يقيدون المسافر هنا بالذي يحل له القصر، لمسافر يقصر ثلاثة أيام بلياليه من حدث بعد لبس على ظهر إلى آخره. قوله من حدث من هذه للابتداء، يعني أن ابتداء المدة سواء أكانت يوما وليلة أم ثلاثة أيام ابتداؤها من الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس، هذا هو المذهب، يجعلون الابتداء من الحدث لأن الحدث هو سبب وجوب الوضوء فعلق الحكم به، وإلا فإن المسح لا يتحقق إلا متى يتحقق المسح؟ في أول مرة يمسح. لكنهم يقولون لما كان الحدث سببا للوضوء أنيط الحكم به. ونظير ذلك قولهم في باء بيع الثمار إنه إذا باع نخلا تشقق طلعه فالثمر لمن؟ للبائع، مع أن الحديث من باع نخلا بعد أن تعبر، لكنهم قالوا أن التشقق سبب للتعبير فعلق أنيط الحكم به. طيب، عندنا من حدث الذي يلبس الخف له ثلاث حالات: حال اللبس، وحال الحدث، وحال المس. أما حال اللبس فلا تعتبر، يعني لا تبتدئ المدة من اللبس قولا واحدا في المذهب. بقي عندنا الحدث أو المس. المذهب أنه يبتدئ من الحدث، والقول الثاني أنه يبتدئ من المس، لأن الأحاديث يمسح المقيم، يمسح المسافر، ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المس، إلا بفعل المس. ولهذا الصحيح أن ابتداء المدة من المس بعد الحدث وليس من الحدث. ويدل لذلك أن الفقهاء أنفسهم رحمهم الله قالوا: لو أن رجلا لبس الخفين وهو مقيم، ثم أحدث، ثم سافر ومسح في السفر أول مرة، قالوا إنه يتم مسح مسافر ثلاثة أيام، وهذا يدل على أنهم اعتبروا ابتداء المدة منين؟ من المسح، وهو ظاهر. فالصواب أن العبرة بالمسح وليس بالحدث، بالمسح بعد الحدث. فيتضح ذلك بالمثال: رجل توضأ لصلاة الفجر فلبس الخفين وبقي على طهارته إلى الساعة التاسعة ضحى، ثم أحدث ولم يتوضأ، وتوضأ في الساعة الثانية عشرة، فالمذهب تبتدئ المدة من الساعة التاسعة، والقول الصحيح تبتدئ المدة من الساعة الثانية عشرة إلى أن تأتي، أن يأتي دورها من اليوم الثاني إذا كان مقيما، أو من اليوم الثالث. لا، دورها من اليوم الثالث. طيب نشوف، الدور من اليوم الأول يكمل يوم، والدور من اليوم الثاني
يوم،
ومن الثاني إلى الثالث
يومان،
ومن الثالث إلى الرابع ثلاثة. إذن في الرابع، تكون في الرابع. نعم، كم من ساعة؟ اثنتان وسبعون ساعة، وأما المقيم فأربعون وعشرون ساعة. عند العامة التوقيت بالصلوات هو المدة خمس صلوات، وهذا غير صحيح، لأن الإنسان ربما يصلي أكثر من ذلك وهو مقيم. يمكن يصلي عشر صلوات أو أكثر، أو ما يمكن وهو مقيم، يمكن يصلي عشر صلوات أو أكثر. إذا لا، ما هي قضاء، لا لا، في أوقاتها. الآن مثلا رجل لبس الخفين لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء، راح يوم كامل ما يحسب عليه، صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب، من بكرة مسح لصلاة الفجر، مسح لصلاة الفجر، نعم، متى يبتدي؟ من صلاة الفجر، من صلاة الفجر إلى اليوم الثالث، إلى يوم الثالث من صلاة الفجر. مسح لصلاة الفجر من يوم الثالث وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء. كم صلى؟ 15 صلاة وهو مقيم. نعم اي نعم. لما قالوا 5 صلوات مو صحيح. ما يخالف حتى من الحدث، حتى من الحدث له إلى من بكرة 10 صلوات حتى لو قلنا من الحدث.
طيب لما مسح الفجر
ما مسح الفجر توضأ الفجر ولبس؟
لا أقول لما مسح الفجر ولبس.
نعم نعم نعم.
قلنا أنها ابتداء يعني
ابتداء المدة
الفجر
ايه؟
والظهر
ايه؟
والعصر
نعم
والمغرب والعشاء.
طيب
هذا يعني
لا أنا هم لو قالوا 5 صلوات من المسح كان ربما تكون المسألة معقولة، لكن يقولون 5 صلوات من يوم تلبس حتى هذه ربما تزيد. على كل حال الآن المدة يوم وليلة ابتداء من المسح على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم، أو من أول حدث بعد اللبس على المشهور من مذهب الإمام أحمد. نعم 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 هنا
ولو أن تفرغ إلا
ما رأيكم في هذا؟ هذا رجل يقول مسح تجديدا مو عن حدث. نعم هل يبتدي من المسح أو لا يعتبر؟ طيب ما خال إن نظرنا إلى ظاهر الحديث اعتبر من المسح، وإن نظرنا إلى أن هذا المسح لم يؤثر، ولهذا لو خلعها بعد ثم أعادها ما يضر. وقد حكي إجماعا بأنه من المسح بعد الحدث، يعني لا بد أن تقدم الحدث، لأن المسح الذي قبل الحدث لم يؤثر، ما رفع حدثا حتى نقول إنه مؤثر. نعم 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 اي نعم. المذهب يقولون ان التفريق ان العله ان القصر او المسح رخصه، والرخصه لا ينبغي أن تناط بالمعصية، إذ أن العاصي لا يناسبه أن يرخص له، بل المناسب له أن يشدد عليه. والسند مع التعليل إلى قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني فلا إثم عليه في أكل الميتة. قالوا فلم يبح الله عز وجل أكل الميتة للمضطر إلا إذا كان غير باغ ولا عاد، بناء على أن معنى غير باغ ولا عاد أي باغ على الإمام ولا معتد في سفره، ومثل خلافية. والصحيح أن معنى غير باغ ولا عاد أي غير باغ للأكل طالب له ولا عاد معتد في أكله أكثر مما يضطر إليه، بدليل آية المائدة فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. فهم هذا حجتهم. والمسألة يعني البحث فيها وتحقيقه يأتي إن شاء الله تعالى في باب القصر المسافر، لأن مذهب أبي حنيفة شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم يقول لا فرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية، لأن العمومات ما فيها تفصيل، فالمسافر سفر طاعة أو سفر معصية أو سفرا لا طاعة فيه ولا معصية، كل منهم يترخص برخص السفر. نعم.
ما يبين الذي يسافر بقصد الفطر في رمضان؟
لا، اللي سافر بقصد الفطر لا يفطر، لكنه اسمع لا يفطر لكنه يقصر على رأيهم. نعم نعم. إذا كنت قلت لك إن الإجماع على خلاف، ولولا الإجماع كان ناخذ بظهر الحديث. قال من حدث بعد لبس على طاهر. انتبه للشرط الأول، يعني شرط الجواز المسح على الخفين أن يكون في المدة المحددة. شروط المسح على الخفين أن يكون في المدة المحددة، وهي يوم وليلة المقيم وثلاث أيام للمسافر. ثانيا أن يكون على طاهر، والطاهر ضد النجس والمتنجس. النجس نجس العين، كما لو كانت الخفان من جلد حمار فهو نجس العين، أو متنجس كما لو كانت من جلد بعير لكنه أصابته نجاسة. إلا أن المتنجس إذا طهر، إذا طهر يجوز المسح عليه، لكن ما دام على نجاسة ما يمكن، لأنه لا يمكن أن تصلي بشيء متنجس. طيب، فهل يدخل بذلك الأشاعرة؟ وإذا قيل أهل سنة رافضة دخل فيهم الأشاعرة، فيريدون بأهل السنة إذا يقولون بالرافضة ما عدا الرافضة من الفرق الإسلامية حتى الأشاعرة. ولكن الصحيح أن الأشاعرة من حيث مذهب السلف ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأن طريقتهم مخالفة لطريقة السلف. وإن كان بعض العلماء قال إن أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: السلفية والأشعرية والماتريدية، وقد ذهب إلى ذلك السفاريني في شرح لنظمه، لكن هذا غير صحيح، وهو في الحقيقة متناقض مع قوله لما ذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. قال: وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. فهذا شبه تناقض بين المتن وبين الشرح، لكن الصواب أن أهل السنة والجماعة لا ينطبق إلا على السلفية الأثرية، وأما الأشاعرة والماتريدية فليس من أهل السنة والجماعة على الإطلاق، وإن كان فيهم أشياء كثيرة من السنة ويوافقون أهل السنة والجماعة فيها. نعم. طيب، إذن ما حكم المسح له الفطر؟ ويباح له القصر ولا لا؟ ما ذكرنا هذا؟ وقلنا لو أن أحدا سافر سفرا محرما فإنه يمسح كم؟ مسح مقيم يوم وليلة. العاصي بسفره يمسح يوما وليلة فقط، مثل أن يذهب إنسان إلى الخارج لفعل الفاحشة والعياذ بالله أو لشرب الخمر، هذا عاص بسفره، ما يترخص برخص السفر. هذا قول جمهور أهل العلم. ومذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يترخص برخص السفر ولو كان السفر محرما. قالوا لعموم الأدلة، وهو يكون آثما ولكن رخص السفر ثابتة في حقه. ولكن هذا بخلاف العاصي في سفره. شوف اللغة العربية لها شأن عظيم، بسفره وفي سفره، بين فرق عبد الرحمن بن داود. وش الفرق؟ أين؟ نعم نعم. أي يعني العاصي بسفره الذي قصد بسفره المعصي من الأصل، سافر ليعصي الله، وأما العاصي في سفره فهو الذي فعل معصية وهو مسافر. نعم. مثلا شارب الدخان إذا سافر، هل هو عاص بسفره أو عاص في سفره؟ في سفره، كذا عاص في سفره. لكن لو سافر من بلده، لأن بلد ما فيها دخان، راح سافر لأجل يشتري دخانا من بلد آخر، صار عاصيا بسفره، صار عاصيا بسفره. نعم، هذا هو الفرق بينهما. نعم. أين؟ ها؟ أين؟ قال على طاهر، هذا الشرط الأول. يشترط في الملبوس أن يكون طاهرا، والطاهر يطلق على طاهر العين، يطلق على طاهر العين، ويطلق على الطاهر يعني على طاهر العين فيخرج به النجس نجس العين، طاهر العين يخرج به نجس نجس العين. وقد يطلق الطاهر على ما لم تصبه نجاسة، كما لو قلت يجب أن تصلي في ثوب طاهر أي لم تصبه نجاسة. والمراد هنا الأول، يعني الطاهر الذي هو خلاف نجس العين، عرفتم؟ لأن من الخفاف ما هو نجس العين، كما لو كان خفا من جلد كلب هذا نجس، نجس العين. ومنه ما هو طاهر العين متنجس يعني مصاب بنجاسة، كما لو كان الخف من جلد بعير مذكى ولكن أصابته نجاسة، أصابته نجاسة. الأول نجاسته نجاسة عين، والثاني نجاسته نجاسة حكمية مهي عينية. فعلى هذا ما المراد بقول المؤلف على طاهر؟ المراد بقوله على طاهر أي طاهر العين، فخرج به ما كان نجس العين. وعلى هذا فيجوز المسح على الخف المتنجس، لكن لا يستبيح به الصلاة، لأنه يشترط في الصلاة أن يكون مجتنبا للنجاسة، إنما يستبيح به مس المصحف مثلا، يستبيح به مس المصحف، لأنه لا يشترط في مس المصحف أن يكون الإنسان متطهرا من النجاسة، وإنما يشترط أن يكون متطهرا من الحدث فقط. هذا واحد. ما رأيكم لو اتخذ الإنسان خفا من جلد ميتة مدبوح؟ إن قلنا بأن الدبر يطهره جاز المسح عليه، وإن قلنا بأنه لا يطهر كما هو المذهب فإنه لا يجوز المسح عليه، مباح. طيب ما هو الدليل على اشتراط الطهارة؟ لأن المسح على نجس العين لا يزيده إلا تلويثا، بل إن اليد إذا باشرت هذا النجس وهي رطبة مبلولة تنجست. وربما يؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام فإني أدخلتهما طاهرتين، لكن معنى الحديث أدخلتهما أي القدمين طاهرتين كما يفسره بعض الألفاظ. مباح، مباح احترازا من المحرم، والمحرم نوعان، محرم لكسبه ومحرم لعينه، وكلاهما لا يصح المسح عليه. فالمحرم لكسبه كالمغصوب والمسروق لا يجوز المسح عليه، كما لو أخذ من الإنسان خفه قهرا هذا يسمى غصبا، يسمى غصبا. أو سرقه خفية يسمى سرقة ولا يجوز المسح عليه. وأما المباح لعينه، المحرم لعينه، فمثل الحرير للرجل، لو أن الرجل اتخذ شرابا من حرير لكان ذلك حراما عليه، وكذلك لو اتخذ وانتظروا في حتى توافقوني ولا لا، لو اتخذ شرابا فيها صور كذلك ما نقول إن هذا من باب ما ينتهن، لا ما نقول، لأن هذا من باب اللباس، ولباس ما فيه الصورة حرام بكل حال. فلو كان على الشرابة مثلا صورة أسد أو ما أشبه ذلك، أو كانت الشرابة من شعار أحد الأندية وكان فيها صورة لاعب كورة، فلا يجوز المسح عليه، لأن اللبس المصور اللبس في صورة حرام. طيب ما هو الدليل أو التعليل؟ أما الدليل فلا نعلم لذلك دليلا بينا. وأما التعليل فظاهر، لأن المسح على الخفين رخصة فلا تستباح بالمعصية، فالمسح على الخفين رخصة من الله وتسهيل، فكيف تستبيح هذه الرخصة بإيش؟ بمعصية الله. ولأن القول بجواز المسح على ما كان محرما معناه إقرار هذا الإنسان، أو مقتضاه إقرار هذا الإنسان على إيش؟ ها؟ على نفس المحرم، والمحرم يجب إنكاره. فصار التعليل إذن مركبا من أمرين: الأمر الأول أن المسح على الخفين رخصة فلا تستباح به المعصية، والثاني أن القول بجواز المسح على الخف المحرم مقتضاه إقرار اللابس على المعصية، وهذا لا يمكن، بل المعصية أو الشيء المحرم يجب إنكاره وإزالته فورا. وربما نقول بالقياس على بطلان صلاة المسبل إذا صح به الحديث، فإن المسبل إنما تبطل صلاته لأنه لبس ثوبا محرما، فإذا كانت الصلاة فاسدة بلباس الثوب المحرم فإن المسح أيضا يكون باطلا فاسدا بلباس الخف المحرم. على كل حال يشترط في الخف أن يكون مباحا، وقلنا إن ضده المحرم، وهو نوعان: محرم لكسبه ومحرم لعينه. نعم نعم. إيه هذا بالنسبة للصلاة، لكن قد نقول امسح عليها لكن لا تصلي فيها، تمسح عليها ولا تصلي فيها. نعم. أي نعم. إيش؟ نعم. وعلى كل حال إذا صح الحديث وجب القول بموجبه، إذا صح الحديث إن الله لا يقبل صلاة المسلم. وأما الذي في سورة فلأنه محرم، لكن كيف نقدره على المحرم؟ لا أصلا ما نصح الوضوء، أصل الوضوء مو صحيح، لأنه مسح على شيء محرم. أما الصلاة فستأتينا إن شاء الله تعالى هل يشترط في الساتر أن يكون مباحا؟ يأتي إن شاء الله في شروط الصلاة. نعم. لا ما بحنا قلنا جمهور على عدم الإباحة. لا ما احترم كان سميل إليه ما عنده. طيب نعم. الشرط الثالث ساتر للمفروض. ساتر للمفروض، مش معنى المفروض، أي للمفروض غسله من الرجل، يعني يشترط في الخف أن يكون ساترا للمفروض، أي لما للمفروض غسله من الرجل. ومعنى ساتر أن لا يتبين شيء من المفروض من ورائه، سواء كان ذلك من أجل صفائه، أو كان ذلك من أجل خفته، أو كان ذلك من أجل خروق فيه. هذه ثلاثة أشياء، يعني لا يصف البشرة لصفائه، كما لو اتخذ الإنسان جوارب من بلاستيك، أولا ما هو بلاستيك يصف البشرة؟ نعم بلاستيك يعني من جنس الزجاج. ما سبحان الله، هذا أنا عندي هاي الظروف اللي يحمل بها الخبز وما أشبه ذلك، عندنا من البلاستيك. ها؟ البلاستيك قاسي. طيب انا الان انا اريد الان بقول البلاستيك هو هذا النوع ها؟ الظروف اللي تجعل بها فيها الخبز. نعم طيب انا ما اعرف هذا. على كل حال انه اللي يصف البشره مثل البلاستيك او قولوا ما شئتم النايلون نعم وين اين بس انه ابيض بعضه ابيض مثل الزجاج. لكن انا عجلت للزجاج وان كان الفقهاء مثلوا به لان الان عندنا البلاستيك هذا يغني عنه ويمكن المشي فيه. الزجاج قد لا يمكن المشي فيه. على كل حال هذا لا يجوز المسح عليه لانه يصف البشره ويشترط الستر. ثانيا ان لا يكون ان يكون ساتر المفروض بحيث لا يكون خفيفا وهو الرهيف. فان كان خفيفا ترى من ورائه البشره لم يصح المسح عليه لانه ليس ساترا للمفروض. الثالث ان لا يكون فيه خروق لأنه إذا كان فيه خرق بان من ورائه المفروض فلا يصح المس عليه. حتى قال بعض أهل العلم وهو المشهور من المذهب لو كان هذا الخرق بمقدار رأس المخراس فإنه لا يصح المس عليه. نعم وهذه المسألة لا بد أن نشوف ما هو الدليل. يقولون لأن الدليل أما ما كان خفيفا أو ما كان فيه خروق فلأن ما تبين فرضه الغسل والغسل لا يجامع المسح إذ لا يجتمع في عضو واحد غسل ومسح. عرفتم يا جماعة؟ وأما ما يصف البشر لصفائه فقالوا لأنه يشترط الستر وهذا غير ساتر بدليل أن الإنسان لو صلى في ثوب يصب البشرة لصفائه فصلاته غير صحيحة لأنه ما ستر. طيب هذا هو التعليل. وذهب الشافعية إلى أن الذي لا يستر لصفائه يجوز المسح عليه لأن محل الفرض مستور ما يمكن يصل إليه الماء وكونه يرى من وراء البشرة مو هذا عورة يجب ستره حتى نقول إن الذي يصف البشرة لا يصح المسح عليه. وليس في السنة ولا حرف واحد يدل على اشتراط ستر الرجل في الخف أبدا. فماذا ليس في السنة وليست الرجل عورة حتى يجب سترها فإنما لا يستر لصفائه لا يمنع المسح عليه أو لا يمتنع المسح عليه. وهذا لا شك تعليم جيد من الشافعية. وقال بعض أهل العلم إن هذا ليس بشرط أصل هذا الشرط ساقط فلا يشترط أن يكون ساترا للمفروض. واستدلوا لذلك بأن النصوص الواردة في جواز المسح على الخفين مطلقة وما ورد مطلقا فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه. وأي أحد من الناس يضيف إليه شرطا آخر فعليه الدليل وإلا فيجب أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله ونقيد ما قيده الله ورسوله. ولأن كثيرا من الصحابة كانوا فقراء وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق. وإذا كان هذا غالبا في قوم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو كان كثيرا وإن لم يكن غالبا ولم ينبه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام دل ذلك على أنه ليس بشرط. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يشترط أن يكون ساترا للمفروض. أولا لأنه لا دليل على ذلك والنصوص مطلقة فيجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله. ثانيا أن كثيرا من الصحابة خفاف فقراء، وغالب الفقراء تكون خفافهم فيها خلق ما تخلو من خلق غالبا. وإذا كان هذا موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينبه عليه دل على أنه ليس بشرط. يبقى علينا الآن الرد على تعليلهم. نقول قولكم إنما ظهر فرضه الغسل فلا يجامع المس، هذا مبني على قولكم بأنه لا بد من ستر المفروض، فأنتم استدلتم بالدعوة على المدعى، يعني أتيتم بالدليل الذي هو مبني على إيش؟ على اختياركم. كيف تستدلون على المسألة بحكم أنتم بنيتموه على هذا الأمر؟ فمن يقول إنما ظهر فرضه الغسل وهذا الخف جاء على وفق ما أطلقته السنة، فإذا جاء على وفق ما أطلقته السنة فمن يقول إنما خرج من القدم ولو بقدر الخرز يكون فرض الغسل، فنقول إن هذا يتبع الخف وينسح عليه. وأما قولكم إنه لا يجتمع مسح وغسل في عضو فهذا منتقد، فإذا كانت الجبيرة مثلا في الذراع في نصف الذراع اجتمع فيه مسح وغسل، مسح على الجبيرة وغسل على ما ليس بجبيرة، فعلى فرض أنه لا بد من ستر كل شيء نقول ما ظهر فيغسل وما استتر بالخف فيمسح كالجبيرة. هذا على تسليم أن ما ظهر فرضه الغسل، ولكننا لا نسلم لأننا نقول إن قولكم ما ظهر فرضه الغسل مبني على أنه يشترط أن يكون ساتر للمفروض. وهذا الذي ذهب إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح، لأن هذه الأمور ما تسلم غالبا من إيش؟ من الخروق، ما تسلم. فإذا كانت لا تسلم فكيف نلزم الناس ونشق عليهم؟ ثم إنه يوجد الآن في عهدنا هذا يوجد شراب رهيفة جدا، شوارب رهيفة، ويستعملها كثير من الناس ويرون أن ذلك مفيد للرجل. وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية فأمرهم أن يمسحوا على الأصائب وعلى التساخين. التساخين هي الخفاف لأنها يحصل بها تسخين الرجل، وتسخين الرجل يحصل بمثل هذه الخفاف أو بمثل هذه الجوارب. إذا صار هذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم. القاصر إن عد خفا فهو خف، مثل لو كان يظهر الكعب لكنه يسمى خف يمسح عليه. نعم 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 والله حسب ما يظهر من الأدلة، أقول حسب ما يظهر من الأدلة، إن كان الرجحان عنده بينا فلا حاجة للاحتياط، وإن كان الرجحان عنده يسيرا فالاحتياط أولى بلا شك. نعم لا أنا من ألبس الجوارب ولا الخفة إلا نادر، إذا تشطبت رجلي مرة نعم لبسه ولا ما ألبسه. نعم ترى لاحظوا ما هو عدول عن السنة، لا والله، لكن علشان إنه يتعب النام بالمسح وربما ينسى الواحد ولا ويمضي الوقت ما أدري عنه. نعم ولا سيما إن الواحد يلبس كنادر ويمسح على الخفين، هم من عند الوضوء يقدر يفك ويربطه. إيه نعم وهو ما بعد انتهينا يا أخي. طيب الشرط الثالث الآن، إحنا الآن في شروط الخف ما هو في شروط المسح. الآن الشروط اللي احنا نشترط ايش؟ شروط الخف طاهر مباح ساقي للمفروض. الشرط الرابع نعم الخف كل ما يلبس على الرجل من جلود أو كتان أو صوف أو غيره لتدفئتها فهو من يعتبر خفا، وللأصل الخف ما كان من جلد، والجورب ما كان من غير الجلود. ما هو شرط إلا على كلام المؤلف، كلام المؤلف لا بد أن يكون مغطيا للكعب للمفروض كله، للمفروض كله. الشرط الرابع يثبت بنفسه، يثبت بنفسه بمعنى إنه ما ينطلق عندما تمشي فيه، يعني ما يكون واسع بحيث إذا مشيت وينطلق. فلو أن رجلا قدمه صغيرة وجد أكبر خف يلبسه بني آدم ولبسه وقال أنا بمسح على هالخف هذا، والخف يعني يتعدى الكعبين يعني ساتر المفروض، وقال بلبس، ومعلوم أنه ما يقدر يرفع رجله، لو يرفع رجله تجد طلعت من الخف، لكن يبدأ يسحب الخف. يجوز ولا لا؟ ها؟ ما يصح، ما يصح. لكن ثبوته بنفسه لو كان لا يثبت بنفسه، ولكن يثبت إذا شددته، إذا شددته ثبت، وإذا تركته لم يثبت. يجوز ولا لا؟ نعم ولو بالشد. وكذلك لو كان لا يثبت إلا بنعلي، ما يثبت إلا بنعلين، يجوز أني ألبس النعلين عليه وأمسح عليهما معه. نعم إلى خلعهما، إذا خلعت النعلين عد ما أمكن المسح. فصار قوله يثبت بنفسه يعني بحيث لا يكون واسعا، لو أنه مشى فيه لانطلق من قدمه، فإن كان واسعا بحيث ينطلق من قدمه إذا مشى فيه فإنه لا يصلح المسح عليه. طيب هل نقول مثله إذا كان نعم وش عندهم ما معكم الشرح؟ الروض المربع، الروض المربع معكم، الروض مو بال يثبت بنفسه لا بشده، انتبه لازم ننتبه لهذا. يقول إن الذي يصح أن يمسح عليه إذا شد هو أن يكون ساترا للمفروض، لو كان غير ساتر للمفروض لكن إذا لايمت بعض على بعض ستر يقول إنه لا بأس به. أما هذا إذا كان لا يثبت إلا بالشد يقولون إنه لا يصح المسح عليه، لكن إذا كان يثبت بالنعلين فإنه يمسح عليه إلى خلعهما فقط، إذا خلعهما ما يمسح. إذن يثبت بنفسه، نعيد الشرط مرة ثانية، يثبت بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما. فإن كان يثبت بشده فهو على المذهب لا يجوز، يعني لو فرض واحد رجل صغيرة ولبس خفا واسعا لكنه ربطه برجله بحيث يمشي ولا يسقط يقولون إنه لا يصح المسح عليه، ولكن الصحيح أنه يصح المسح عليه. ودليلنا في ذلك هو أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، فما دام يمكن أن ينتفع بهذا ويمشي به فما المانع؟ قد يكون الإنسان ما عنده إلا هذا الخف الواسع. أنتم لا تقيسوا الأمور بحالتنا اليوم، الحمد لله اليوم كل يستطيع الإنسان يجيب ما يريد، لكن لو فرض هذا رجل قدمه صغيرة وليس عنده إلا خف والده كبير القدمين، أبوه كبير القدمين وله خف واسع وهو صغير القدمين ولا عنده إلا هذا الخفاء، وقال أنا إذا لبسته وشددته مشيت وإن لبستها ولم أشدها سقطت من قدمي. وجاء يستفتي ماذا نقول له؟ نقول عن المذهب لا يجوز، وعلى القول الراجح يجوز. ووجه رجحانه أنه لا دليل على هذا الشرط، فإذا قال قائل ما هو الدليل؟ نقول الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل. أي نعم، أي نعم، أي نعم، ما يصح. أي نعم، لأنهم يرون لا بد بنفسه، لا بد بنفسه أو بن علي. نعم، أي يصح لو فرض أنها مطاطة يعني قصف ولاين بعضها على بعض فهو يصح، لكن إذا كان بشده ما يصلح. نعم، لا لا، العامي العامي إيه؟ نعم، ايش لماذا ايش؟ لا في الفتوى ما نقول الا الصحيح. هنا هنا يعني هنا اللي عندي الان طلبه، لا ما ما نقول اللهم، لكن نقول لان الحرم ايضا يحصل غالب اللي حولي كلهم طلبه عندي. لكن لو يجينا عامي في السوق يسألني أقول هذه المسألة مثلا فيها خمسة أقوال لأهل العلم، أين هذا المشكلة؟
طيب حتى عند الطلبة ما تقول خمسة أقوال، تقول المذهب كذا
أو صحيح؟ نعم، إذا كان فيها أقوال يعني متقاربة في الرجحان نذكرها، لكن قد يكون ما عدا القولين قد يكون ضعيف فلا أقول، ما حاجة أني أقوله وروح أجيب دليله وأرد عليه. طيب نقول يثبت بنفسه، هذا الصحيح أنه ليس بشرط، فإذا ثبت ولو بشده أو بملئه كما قال الأخ إبراهيم نعم جاز المسح عليه. قال من خف، من حرف جر ومعناها التبيين، التبيين، وعلى هذا فهي بيان لقوله طاهر على طاهر من خف، فالجار ومجرور هنا بيان لطاهر. ومن البيانية إذا جاءت فإن الجار ومجرور يكون في موضع نصب على الحال، يعني حال كونه من خف، وجورب الخف واضح وما يكون من الجلد، وأما الجورب فهو ما يكون من غير الجلد من الخرق وشبهها، فيجوز المسح على هذا وعلى هذا، وذلك إما بالقياس وإما بالعموم اللفظي، كما في الحديث أن يمسحوا على التساخين، فإن التساخين يعم كل ما يسخن الرجل، وإما بالقياس على الخف، إذ لا فرق بينهما في حاجة الرجل إليهما والعلة فيهما واحدة. فإذا قال قائل ما الدليل على جواز المسح على الجوارب؟ نقول الدليل من السنة، إما بالقياس فيكون هذا من باب الشمول المعنوي، وإما بالعموم اللفظي كما في الحديث أن يمسحوا على التساخي. وأما الموق فإنه خف قصير يمسح عليه أيضا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه مسح على الموقين. قال وجورب صفيق، لماذا اشترط أن المؤلف أن يكون صفيقا؟ لأنه يشترط أن يكون ساترا للمفروض، وغير الصفيق لا يستر. وقوله صفيق هي صفة لجورب، وليست صفة لخف. لماذا؟ لأن الخف لا يكون إلا صفيقا لأنه من الجلود. الجورب هو الذي يكون صفيقا وقد لا يكون. وقوله ونحوهما نحو بمعنى مثل، يعني من كل ما يلبس على الرجل، كل ما يلبس على الرجل سواء سمي خفا أو جوربا أو موقا أو جرموقا أو غير ذلك فإنه يجوز المس عليه، لأن العلة واحدة. نعم. ما أدري والله مذهبهم، لكن هو صحيح من حيث الحكم، صحيح أنه لا فرق. نعم. الجورب إذا كان تحت الكعبين فهو ينبني على الخلاف، المذهب لا يجوز لأن لابد يكون ساتر المفروض. والقول الثاني يجوز ما دام باق على اسمه والرجل تنتفع به يجوز المسح عليه. نعم. وهو هو إذا كان الخرق أوسع من الساتر الظاهر يخرج عن كونه خفا، ما يسمى خفا. يعني مثلا لو كان الشرابة هذه مشكوكة مرة نصفة، هذا معناه أنه إيه لا إذا كان متفرقة لا بأس به. إيه نعم، لأنه يفسق عليه أنه خفا.